بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، وما زلنا في درسنا في متن الرحبية في الفرائض، وكنا قد وصلنا بالأمس إلى أسباب الإرث، وأريد منكم أيها الأبناء أن تنتبهوا لهذه الأساسات. فنحن بدأنا في بناء عمارة، نبني القواعد والأعمدة والحاجات، لأن هذه يبنى عليه غيره. فما سيأتينا وما يمكن أن نصل إليه كله أساس في علم الفرائض، فلا بد من معرفته والاعتناء به. كما أنبه أن فضيلة مدير مركز الدعوة في الطوال أشار إلى أن هناك خطأ في متن عمدة الأحكام، وأنه مغير، والنسخ المغيرة موجودة هنا. نعود إلى درسنا فنقول بأن أسباب الميراث، وقلنا بأن السبب هو الطريق الموصل إلى الإرث، ثلاثة أمور. الأمر الأول النكاح، قلنا بأنه عقد الزوجية الصحيح، فيرث به الزوج من زوجته والزوجة من زوجها بشروطها التي ستأتي وبمقدارها الذي سيأتي أيضا. والأمر الثاني هو الولاء، والمقصود به نعمة يمن بها من أعتق عبدا له ثم مات هذا العبد قبل أن ولم يكن له وارث، لا بسبب ولا بنسب، فإن مولاه هو الذي يرثه. أما السبب الثالث وهو الذي وقفنا عنه فهو النسب، وهو القرابة، القرابة إلى الميت، وينقسمون إلى ثلاثة أقسام. قرابة من جهة الأصول، يعني من كانوا سببا في وجوده، وهم الأب والأجداد والأم والجدات، هذول يسمون أصول لأنهم هم السبب الذي وجد بسببه هذا المولود أو هذا الإنسان أو الميت. الأمر الثاني الفروع، وهم أولاده وأولاد أولاده. الأمر الثالث الحواشي، وهم قرابة الأب وقرابة الأم، قرابة الأب وقرابة الأم، فيدخل فيهم الإخوة والأخوات، ويدخل فيهم أيضا الأعمام والعمات، فهؤلاء أو الأعمام فقط، آسف، العمات سيأتي أنهن لا يرثن. فإذا هذه جهات السبب أو النسب، وهي الأصول وهم الوالدان الذكر والأنثى، والفروع وهم الأولاد، والحواشي وهم الأعمام وأولادهم والإخوة وأولادهم، كما سيأتي تفصيل من يرث من الإخوة ومن لا يرث ومن لا يرث من أولادهم. فهذا هو السبب الثالث، وهو منصوص عليه في القرآن الكريم. قال الله جل وعلا: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. وفي التفصيل قال الله جل وعلا: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها نصف، ولأبويه، هذول كلهم من النسب. ولهذا السببان اللي هما النكاح والنسب ورد به الورثة. وأما السبب الثالث وهو الولاء فثبت بالسنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو المبين للقرآن الكريم. فهذا هو تكملة البداية، وهو أسباب الميراث. أما الموانع، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد عليه أفضل صلاة وأزكى تسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين والسامعين. أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله: باب موانع الإرث. ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: رق وقتل واختلاف دين، فافهم فليس الشك كاليقين.
علماء الآلة أصول الفقه قسموا الأحكام إلى قسمين: أحكام تكليفية وهي خمسة: الواجب والمندوب والمحرم والمكروه والمباح. ومعنى تكليفية أننا نقول فلان يجب عليه كذا ويندب له كذا، يعني المكلف العاقل البالغ يكلف بهذه الأحكام ويحرم عليه كذا ويكره له كذا ويباح له كذا، هذا يسمى أحكام تكليفية. الأحكام الوضعية هي التي يتوصل بها إلى غيرها، يعني وضعوها للتوصل بها، وهي الشروط والأركان والموانع والأسباب إلى آخره. عندنا الآن الموانع. المانع في لغة العرب هو الحاجز، الحاجز بين الشيئين. وأما في اصطلاح الفرضيين فهو المانع لمن قام به سبب الإرث من الإرث، توفر فيه واحد من الأسباب الثلاثة، كان زوجية أو الولاء أو النسب، لكن هنا نقول له أنت ممنوع. يأتي ونحن نريد قسمة فلان أو فلانة فيقول أنا ابنه، نقول له بس ممنوع. لماذا؟ نبين له المانع، يعني ما نقول له ممنوع وبس، لابد أن نبين المانع. فالموانع التي تمنع من قام به سبب الإرث، يعني اللي يأتينا يقول أنا صاحب فلان، نقول له ما لك كلام عندنا، لا نحتاج مانع ولا شيء. لكن الموانع المقصود بها موانع الإرث ممن قام به سبب الإرث. جاءنا واحد ينتسب إلى الميت بالزوجية أو بالولاء أو بالنسب، لكن نقول له ما لك إرث. لماذا؟ لأنه قام بك مانع، والمانع هو ما يلزم من وجوده العدم. إذا وجد المانع عدم الإرث، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته. هذه الكلمة تجدونها في الشرط، تجدونها في كذا. ماذا يعني هذا الكلام؟ يعني قد يعني عدم المانع لكن لا يوجد ميراث. فيأتي عندنا واحد له قاتل وله رقيق وله كذا، لكن نقول له ما في ميراث لأن فلان ما مات، الشخص اللي انت قريب له باقي مات. ونحن عرفنا أن شروط الإرث ثلاثة: تحقق موت المورث إلى آخره. فإذا هذه الموانع ثلاثة، وهي رق. والرق هو عجز حكمي سببه الكفر، يعني نجد واحد أقوى منا، لكن كيف وصل إلى هذه العجز الحكمي؟ ما هو عجز حسي، وصل إليه بسبب الكفر. كيف؟ يعني أسره المسلمون قبل أن يسلم، أسره المسلمون قبل أن يسلم. لكنه لو أسلم قبل أن يؤسر يصبح حكمه حكم المسلمين، ما عاد يكون رقيق. إذا معنى سببه الكفر أن الرقيق أصله كافر، يعني وصل أسر أو قبض عليه قبل أن ينطق بالشهادتين، فهذا يبقى رقيق وله أحكام الرق. فالرقيق لا يرث ولا يورث لأنه ما عنده مال، لأنه هو بنفسه مال، فهذا مانع رق. فلو جاءنا ابن الميت وقال أنا ابنه، ولكن قام به مانع لأنه رقيق مملوك، نقول له ما في. واحد يقول كيف يكون مملوك وهو ابن رقيق؟ واحد ما حصل حرمة حرة فتزوج بأمة، فهذه أولاده يعتبرون أرقاء لسيد الأمة، فيتصور أن يكون الابن رقيق بسبب أن أمه مملوكة. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، يعني يستحق يتزوج فيأتي هذا الولد نقول له أنت صحيح أنك ابن فلان لكن لا ترث لأنك رقيق، قام بك مانع من موانع الإرث. الأمر الثاني القتل، وهو القتل العمد، إذا قتل مورثه فإنه لا يرث إذا كان القتل عمدا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس للقاتل من الميراث شيء. وقال العلماء في حكمة هذا المانع بأنه لو ورثنا القاتل لبادر الكثير من الفسقة إلى قتل مورثيهم علشان يرث، فمن أجل هذا منعناه، لكن اشترطنا أن يكون القتل إيش؟ عمدا. فإذا كان القتل خطأ حفر بير فوقع فيه قريبه فمات، فنقول هذا خطأ ما يمنعه من الميراث. إذن المقصود بالقتل يقول الفقهاء هو ما أوجب قودا أو دية، هذا هو قتل العمد الذي يوجب القود عن القصاص أو يوجب الدية، هذا هو المانع الثاني. المانع الثالث اختلاف الدين، بأن يكون الميت مسلم والوارث كافر لا يرثه، أو يكون الميت كافر والوارث مسلم، قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر. يبقى يتفرع عن هذه المسألة لو كان الميت والوارث كفار فهل نشترط اتحاد الملة بأن يكونا يهوديين أو نصرانيين أو وثنيين؟ لا، عند جمهور العلماء يرث اليهودي النصراني ويرث الوثني الكتابي، فالكفر ملة واحدة، الكفر ملة واحدة على الراجح من أقوال العلماء. من العلماء من يقول المسلم يرث الكافر لكن ما يؤتى به، يأتي بتعليل، وإحنا عندنا حديث دائما يعني يقول التعليل لأن الإسلام هو الظاهر فنورث المسلم من الكافر، نقول له لا، لأن نبينا قال لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم. لكن يبقى معنا هل الكفر ملة واحدة فنورث اليهودي من النصراني والوثني من الكتاب وهكذا، أو من المتعددة؟ الراجح أنه ملة واحدة، فنورث هذا الكافر من الكافر للثاني سواء كان متحد اتحد في الملة أو اختلف في الملة. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. قال: باب الوارثين من الرجال. والوارثون من الرجال عشرة، أسماؤهم معروفة مشتهرة: الابن وابن الابن مهما نزلا، والأب والجد له وإن علا، والأخ من أي الجهات كانا قد أنزل الله به القرآن، وابن الأخ المدلي إليه بالأبي فاسمع مقالا ليس بالمكذب، والعم وابن العم من أبيه فاشكر لذي الإيجاز والتنبيه، والزوج والمعتق ذو الولاء فجملة الذكور هؤلاء.
قلنا لكم هذه قواعد. الآن الوارثون رجال ونساء، فبدأ لنا بالوارثين من الرجال، قال عددهم عشرة وهذا إجمالا، سيأتينا أن بعض الأسماء نحصل منها واحد اثنين زيادة، لكن هنا ذكر عشرة أسماء. الأول الابن وابن الابن، هذول اثنين وما نحصل منهم أحد، الابن وابن الابن مهما نزل، يعني لو عندنا ابن ابن هذا قريب من الابن، ابن 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 معنا يمشي، لكن ابن بنت ما ذكره هنا، قال ابن ايش؟ الابن. والأب والجد له وإن على، كلمة وإن على يريد بها الجد، أما الأب فهو مباشر للميت أبوه، لكن كلمة وإن على يعني كلمة الابن وابن الابن مهما نزل، النزول خاص بأبناء أبناء الأبناء. والأب والجد له وإن على، العلو خاص بالأجداد، جدك وجد أبيك وجد جدك إلى آخره من جهة الأب، لكن الجد من جهة الأم لا يرث. إذن الجد الأب والجد من جهته، لكن عندنا جد أبو الأم ما يرث. والأخ من أي الجهات كان، هذا نحصل منه اثنين، نحصل اثنين، يعني عندنا الابن وابن الابن والأب والجد، هذول أربعة، والأخ رقم خمسة، ونحصل منه اثنين، لأن الأخ ثلاث جهات، الأخ من الأب والأم ويسمى شقيق، والأخ من جهة الأب ويسمى أخ لأب، والأخ من جهة الأم ويسمى أخ لأب. إذن الآن وصلنا سبعة. وابن الأخ المدلى إليه بالأبي، شوفوا عبارة العلماء محررة، ابن الأخ المدلى إليه بالأبي، يعني ابن الأخ الشقيق الذي هو من أب وأم، وابن الأخ لأب الذي هو من الأب، ابن الأخ لأم ما يرث، لأنه اشترط علينا وقال المدلى إليه بالأبي، يعني ابن الأخ الذي جاء من جهة الأب، سواء انضم إلى الأب أم فكان شقيقا ابن أخ شقيق، أو لم ينضم فكان ابن أخ لأب، يبقى معنا ابن الأخ لأم لا يرث. حصلنا من ابن الأخ أيضا معنا سبعة، والآن اثنين، اثنين ابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب، صاروا تسعة. فاسمع ما قال: والعم وابن العم من أبيه، كلهم العم من جهة الأب، لكن العم من جهة الأم ما يرث، يعني لو كان عندك جدتك معها ابن من غير جدك فهو عمك في النسب، عم لأم لكن لا يرث، ولهذا قال: والعم وابن العم من أبيه. فالعم يدخل فيه العم الشقيق من الأب والأم، والعم لأب من الأب، وابن العم يدخل فيه أيضا ابن العم الشقيق من جهة الأب والأم، وابن العم لأب، ابن العم لأم ما يرث. فهذه الأسماء جت. والزوج هذا واحد، والمعتق هذا واحد، والمعتق ذو الولاء، فهؤلاء 15، والنصوص إرثهم موجودة في القرآن الكريم وفي السنة، يعني مثلا العم ما ذكر في القرآن، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألحق الفرائض بأهلها، فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر. كذلك ابن الأخ ما ذكر، ذكر الأخ، فأيضا الأدلة عليه الذي لا يوجد في القرآن دليله في السنة. فهذه القسم الأول هم الوارثون من الرجال، وهم عددهم 15. كيف قال 10 وصلنا إلى 15؟ حصلنا من الإخوة 2، وحصلنا من أبنائهم 1، هؤلاء 3، وحصلنا من الأعمام 1، عم لأب، وحصلنا من أبناء الأعمام 1، هذول كم؟ 5، فنضيفهم إلى 10 صاروا 15. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. قال باب الربع.
لا لا لا، هنا خطأ في التقديم. دور وراء صفحة 7، ابحث عن صفحة 7 تلقاها باب الوارث. لكن قبل أن نغادر هذا، إذا اجتمع الرجال، توفيت امرأة ومعها زوج ومعها أب ومعها جد ومعها عم ومعها أخ لأب ومعها أخ لأم ومعها كله 15 هذا لا موجودين، فمن نورث؟ 3. إذا اجتمع الرجال يرث منهم 3، الزوج والأب والابن. يعني 15 هذا لا، إذا اجتمعوا في مسألة فيرث منهم كم؟ 3 فقط، الأب، ويحجب من عداه من الإخوة والأعمام والأجداد إلى آخره، والزوج وما يحجب أحد، والابن ويحجب من على طريقه. فإذن إذا اجتمع الرجال كلهم في مسألة واحدة فيرث منهم 3، الأب والابن والزوج. نعم،
أحسن الله إليك. قال باب الوارثات من النساء. والوارثات من النساء 7، لم يعطي أنثى غيرهن الشرع: بنت وبنت ابن وبنت ابن وأم مشفقة وزوجة وجدة ومعتقة والأخت من أي الجهات كانت فهذه عدتهن بانت.
أيضا هنا إيجاز، عدد النساء 10، ولكن هنا وقد يصلنا إلى 11 بمعرفة الجدات، يكون من جهة الأب ومن جهة الأم، لكن هنا أوجز الشيخ لعلمه بأننا سنجد. فالوارثات من النساء 7، لم يعطوا أنثى غيرهن الشرع بنتهم. وهنا ملاحظة بأن الأولاد في القرآن يشمل الذكور والإناث، هذه قاعدة مهمة جدا. فإذا قلنا فلان توفي ورث أولاد، ما نقول إذا جاءت بنت نقول لها أنت منت، لا، أولاد بنص الآية: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فالبنت ولد في عرف الشرع، وأيضا في الحجب، سيأتينا في الحجب، فإن كان له ولد فلأمه كذا. السدس ولد يصدق عليه أن يكون ذكر أو إيش أو أنثى. فكلمة الأولاد في الفرائض وفي الشرع عموما، أو ولد صالح يدعو له، نقول للبنت أنت ما أنت مقصودة؟ لا، مقصودة ونص. فمن أجل هذا نعرف هذا الكلام بأن الولد إذا أطلق يقصد به كذا. فالوارثات من النساء 7، لم يعطوا أنثى غيرهن الشرع: بنت وبنت ابن، والآية موجودة: فإن كن نساء فوق 2 فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف. وبنت الابن تدخل في ذكر البنت، هذه منصوص عليها: بنت وبنت ابن وأم مشفقة ولأبويه لكل واحد، وبعدين قال فلأمه السدس، أو لأمه وارثه أبواه فلأمه الثلث. فالأبوان هذا أيضا من المصطلحات، إذا أطلق الأبوان فالمقصود به إيش؟ الأب والأم، فهذه منصوص عليها. وزوجة ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فالزوجة لها ميراثها كما سيأتينا. وجدة، الجدة تدخل في الأم، فهي ثابتة بالكتاب قياسا لأنها أم، وثابتة بالشرع بالسنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حكم للجدات بالسدس، كثرنا أو قلنا. ومعتقة، وهذا هي الخاصة من النساء التي ترث بالتعصيب كما سيأتينا، وهي المعتقة التي اعتقت عبد لها ثم مات ولا وارث له إلا هي، ففي هذه الحال ترث. والأخت من أي الجهات كانت؟ حصلنا أختين، اللي هي الأخت الشقيقة هذه وحدة من أب وأم وأم، والأخت لأب والأخت لأم. فإذا هذه عدد النساء الوارثات، هن 10. طيب إذا توفي الزوج عن النساء كلهن، 10 كلهم موجودة معه، بنت وبنت ابن وأم وجدة وأخت شقيقة وأخت لأب وأخت لأم، ومعه معتقة، فكم يرث منهن؟ 5، 5 نساء. هناك في الرجال حصلنا كم؟ 3، والبقية حجبوا، وهنا في النساء حصلنا 5. كيف 5؟ الأولى بنت تأخذ النصف، والثانية بنت ابن تأخذ الثلث تكملة الثلثين، والثالثة أم تأخذ السدس، والرابعة زوجة تأخذ إيش؟ تأخذ الربع أو تأخذ الثمن على التقسيم المعروف، لكن هنا تأخذ، ما دمنا ورثنا البنت خلاص ما تأخذ إلا الثمن، ويبقى واحد. أنا عندما نقسم بين هؤلاء النسوة تأتي الأخت الشقيقة تأخذه على باب الله. فنقول عندنا، سيأتينا إن شاء الله في التأصيل، أنه القاسم المشترك الأعظم، يعني أقل عدد يتحمل الفروض هذه. فنقول لو اجتمع النساء فالمسألة من 24. لماذا؟ لأن فيها ثمن وسدس، فيها ثمن وإيش وسدس، وفيها نصف وفيها تكمل سدس. فمن أجل هذا نقول لو اجتمع النسوة كلهم، واحد توفي عن جميع النساء، نقول له ميراثك سنعطي منه بنتك النصف 12، وسنعطي بنت ابنك السدس تكملة الثلثين 16، وسنعطي أمك السدس صارت 20، وسنعطي زوجتك 3 اللي هو الثمن. ف من أجل هذا يعني عندنا 16 ثلثين، وعندنا الربع 20، وعندنا 3 للزوجة اللي هو الثمن، ويبقى 1 للأخت شقيقة، قل لها خذيه والله سهل أمرك. إذن الحكم لو اجتمع النسوة يرث منهم 5 نساء، البنت وبنت الابن والأم والزوجة والأخت الشقيقة. لو اجتمع الرجال والنساء يرث منهم الولدان والأبوان وأحد الزوجين، هذا اختصار من علماء الفرائض لهم يعني كلام فيه، يرث الولدان الابن والبنت، ابن الابن وبنت الابن ما عاد يثنش، توكلوا على الله. ويرث أيضا الأب والأم، الجد ما عاد يأتي والجدة ما عاد تأتي، والإخوة والأخوات والأخوات توكلون على الله، الأب موجود الله يحفظه، وأحد الزوجين إن كان الزوج أخذ الربع وإن كانت الزوجة أخذت الثمن. إذن عندنا 3 مسائل، لو اجتمع الرجال فقط يرث منهم 3، الابن والأب والزوج بس، ويكون القسمة بينهم سهلة جدا، المسألة من 6 للأب السدس 1، وللزوج لا نخليها من 12 للأب للزوج النصف الربع ثلاثة، وللأب السدس اثنان، والباقي للابن. لو اجتمع النساء وحدهم عرفنا مسألتهم من 24، لو اجتمع الرجال والنساء فيرث الأبوان والولدان وأحد الزوجين، فنقول فيها سدسين وفيها ثمن إن كان الوارث امرأة فيكون من 24، للزوجة الثمن ثلاثة وللأبوين لكل واحد أربعة، وباقي 13 للابن للولدين، الابن والبنت يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. وإن كان الوارث زوج فنخليها من 12، للزوج الربع ثلاثة وللأب سدس اثنين وللأم سدس اثنين والباقي للابن وللبنت. إذن هذه ثلاث مسائل تترتب على معرفة الوارثين من الرجال والوارثات من النساء. فإذا اجتمع الرجال وحدهم ورثا ثلاثة، وإذا اجتمعنا النساء وحدهن ورثنا خمس، وإذا اجتمع الرجال والنساء ورثنا خمسة، ولدان ابن وبنت وأبوان أم وأب وأحد الزوجين. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. قال: باب الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى. واعلم بأن الإرث نوعان هما فرض وتعصيب على ما قسم. فالفرض في نص الكتاب ستة: لا فرض في الإرث سواها البتة، نصف وربع ثم نصف الربع والثلث والسدس بنص الشرع، والثلثان وهما التمام فاحفظ، فكل حافظ إمام.
إذن الآن رجع بعد ما عرفنا الورثة من الرجال ومن النساء، أخذ يقسم بينهم، فقال التقسيم على أحد وجهين: إما بالفرض فقط أو بالتعصيب فقط أو بهما معا. فالفرض هو مقدار محدد في كتاب الله، مقدار محدد. والفروض المقدرة في كتاب الله اللي يريد معرفتها العلماء حتى يحفظوها يبدأون من الأعلى إلى الأدنى، فيقولون نصف ونصفه ونصف نصفه يساوي النصف ومعروف، ونصفه ربع، ونصف نصفه ثمن. هذه الفروض الزوجية ثلاثة: النصف والربع والثمن. وبعده يقولون ثلثان ونصفهما ونصف نصفهما، يعني الثلث ثلثان والثلث والسدس، هذه ثلاثة، يعني ستة فروض. فبعضهم يقول إن نريد نأتي بها كذا عشان نسهلها على الناس، فنقول نصف وربع وثمن، هذا فروض زوجية وبدون هذه فروض نصف وربع وثمن، وكذلك ثلثان وثلث وسدس، هذه هي الفروض المقدرة. أما التعصيب فهو الإرث بغير تقدير، الإرث بغير تقدير، وهو الذي يأخذ بقية المال أو ما أبقت الفروض. وسيأتينا أن في التعصيب أيضا تعصيب مع الغير وتعصيب بالغير، اللي تعصيب بالغير الأخت أو البنت أو بنت الابن مع أخيها المساوي لها. والإرث مع الغير الأخوات الشقائق أو الأب مع البنات وبنات الابن، سيأتينا إن شاء الله تعالى. إذن الآن بدأ في التقسيم وبدأ بالفروض المقدرة في كتاب الله، فقال عندنا أول شيء النصف، وهي موجودة في القرآن: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، حصلنا ثلثين، وإن كانت واحدة فلها النصف، حصلنا كذا، ولأبويه لكل واحد منهما السدس. يعني شوفوا النعمة من الله على من أراد أن يحفظ الفرائض. هذه الآية رقم 11 حصلنا فيها ثلاثة فروض، اللي هي إيش؟ النصف والثلث، ثلثان أربعة حصلنا فيها، والسدس والثلث أربعة. والآية الثانية حصلنا النصف كرر ثاني، ولكم نصف ما ترك أزواجكم، وحصلنا فيها الربع، وحصلنا فيها الثمن. هذه هي الفروض المقدرة في كتاب الله، ستة فروض. أما ما يروى من ثلث الباقي، هذا اللي سيأتينا في المسألة الأكدرية والمشركة وكذا، فهذا نخليه الوقت. لكن الآن نحن نريد أن نعرف الفروض التي ما أحد يخالف فيها، فروض ثابتة. فقال الفروض المقدرة في كتاب الله ستة، نصف وربع ثم نصف الربع. هذا يعني هذا النظم نظمه مدرس، يبغاك تحفظها. نصف وربع اثنين، ثم نصف الربع اللي هو الثمن، والثلث والسدس بنص الشرع، يعني ثلث ونصفه وضعفه، والثلثان، وهذه ستة. فهذه هي الفروض المقدرة في كتاب الله، والأدلة عليها موجودة. فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، هذا واحد، وإن كانت واحدة فلها النصف، هذا اثنين، ولأبويه لكل واحد منهما السدس إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، هذه أربعة. وفي الآية الثانية ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، هذا مكرر، ولهن فإن كان لهن ولد فلكم الربع، هذا الخامس، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. هذه هي الفروض المقدرة في كتاب الله. نعم،
أحسن الله إليكم. فضل. قال باب النصف، والنصف فرض خمسة أفراد، الزوج والأنثى من الأولاد، وبنت الابن عند فقد البنت، والأخت في مذهب كل مفتي، وبعدها الأخت التي من الأب عند انفرادهن عن معصبي.
الذي شرح الرحبية قال إن الشيخ بدأ بالنصف لأن الإمام الشافعي بدأ بالزوج، بدأ بالزوج تقليدا للإمام الشافعي، لكن احنا نقول لا، بدأ بالزوج لأن في شرط واحد سيأتيك، أن الخمسة هذولا أول واحد اشترط له شرط واحد، والثاني شرطين، والثالث ثلاثة، والرابع أربعة إلى آخره. إذن الآن يعني حنا ما نقبل كلام هذاك، وإن كان يعني من زمان قالوا، قال بأنه بدأ بالزوج لأن الإمام الشافعي بدأ به والرحبي شافعي، لكن نقول له لا، الرحبي مدرس يبغانا نحفظ، بدأ بمن يشترط له شرط واحد، ثم ثنى بمن يشترط له إيش؟ شرطين، ثم ثلث باللي فيه ثلاثة، ثم ربع باللي فيه أربعة. فهو يعني هذا الترتيب ترتيب مدرس، يبغانا نمشي من الأسهل إلى الأسهل منه، يعني معانا شرط قد عرفناه فنبدأ به. فهو فرض للزوج بشرط عدمي، عدم الفرع الوارث، ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، هذا شرط واحد للزوج. جاء الزوج يقول له نعطيك النصف بس هي معها أولاد منك ولا من غيرك، قال لا، هنيئا لك النصف أعطاك الله، هذا واحد. والأنثى من الأولاد، وإن كانت واحدة فلها النصف. ويشترط شرطين: عدم المعصب وهو أخوها، وعدم المشارك وهي أختها. بس تلاحظون أنه ترتيب الرحب في النظم علشان نحفظ الشروط. يعني نقول الزوج يأخذ بشرط عدمي، والبنت تأخذ النصف بشرطين عدميين أيضا: عدم المعصب وهو أخوها، وعدم المشارك وهي أختها. أخذته بكم؟ بشرطين، فإن كانت واحدة فلها النصف. وبنت الابن كذلك داخلة في الآية: فإن كانت واحدة فلها النصف. وشروطها ثلاثة، لاحظوا: عدم المعصب وهو أخوها أو من في درجتها، لأن بنت الابن يصح أن تكون بنت محمد وبنت علي، لكن هي اشترط عدم المشارك وهي أختها أو من في درجتها من بنات الأبناء. والشرط الثاني: عدم المعصب وهو أخوها أو من في درجتها من أبناء الأبناء. والشرط الثالث: عدم الفرع الوارث الذي هو أعلى منها. أول واحد أعلى منها البنت والابن، أول واحد، لكن ثاني واحد هي مثلا بنت ابن ابن ومعانا بنت ابن، تحجبها أنها أعلى منها. فإذا هذه ثلاثة شروط بالنسبة لبنت الابن: الشرط الأول عدم المشارك وهو أختها أو من في درجتها، الشرط الثاني عدم المعصب وهو أخوها أو من في درجتها من أبناء الأبناء، الشرط الثالث عدم وجود الفرع الوارث اللي أعلى منها. وهذا يشمل لنا الأولاد وأولاد الأولاد. يعني لو كانت هي بنت ابن ابن وحصلنا بنت ابن تحجبها، أو ابن ابن يحجبها. فهذا هو الثالث. إذن الشيخ الآن رتب على الشروط، الرحب يرتب على إيش؟ قد وصلنا كم؟ ثلاثة. الوارث الرابع الأخت شقيقة، وهي ترثه بأربع شروط: عدم الفرع الوارث، وعدم الأصل من الذكور اللي هو الأب، وعدم المعصب. هذه اثنين قديها معانا عدها، شوفوا يعني علشان نحفظ الشروط: المعصب والمشارك تمشي في أهل النصف كلهم، البنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت الأب. يعني نبدأ مع الأخت الشقيقة، احنا نبغى أربع شروط، شرطين معانا: عدم المشارك وهي أختها الشقيقة، وعدم المعصب وهو أخوها الشقيق. هذه قدينا نعرفها، بدأنا بها من البنت: عدم المشارك وعدم المعصب. يبقى معنا اثنين، معنا اثنين حافظنها تجري معنا. الاثنين اللي باقي: عدم الأصل اللي هو الأب، وعدم الفرع الوارث. إذن الرابعة هي الأخت للشقيقة وترثه بأربع شروط، اثنين معنا، هذه خلها في جيبك لا تروح معك: عدم المشارك وعدم المعصب. نزيد عليه عدم الأصل من الذكور الوارث اللي هو الأب، وبالنسبة للجد يأتي فيه خلاف، وعدم الفرع الوارث مطلقا. فهذه أربع شروط. تأتي عندنا الأخيرة وهي الأخت لأب، ترثه بالأربع شروط الأولى اللي معانا حافظنها من أول واحد: عدم المشارك وعدم المعصب، وبعدها أيضا عدم الأصل اللي هو الأب، وبعدها عدم الفرع الوارث، هذه أربعة. وتزيد بالخامس: عدم الأشقة والشقائق، عدم الأشقة والشقائق. إذن هؤلاء هم أهل النصف، وهذه شروطهم. وقلنا لكم إن كل واحد معاه شرطه. نبدأ من الأول معاه شرط، ومن الثاني نحفظ لنا شرطين ونزيد عليها، اللي هي عدم المشارك وعدم المعصب، ونزيد عليه في بنت الابن عدم الفرع الوارث الذي هو أعلى منها، ونزيد عليه في الأخت الشقيقة على الثلاثة عدم الفرع الوارث وعدم يعني وعدم الأصل اللي هو الأب، وأيضا عدم وعدم الفرع الوارث. إذا والأخت الشقيقة لأب عرفتم أنها خمسة شروط. فهذه خلاصة هذه الدروس، ونقف هنا. وكما قلت لكم بأن هذه الدروس وهذه المقدمات هذه أساس يعني أنت جلست تفتي الناس في الفرائض، جاءك واحد قال لك أنا ابن الميت، وجاك واحد قال لك أنا ابن الميت، من تورث؟ ابن الميت بس، ابن الابن خلاص توكل. فهذه يعني تحتاج إلى إعادة نظر منا وفهم. حتى يصلي الشيخ محمد ويجيب على بعض الأسئلة. فعندي هنا: هل المخالفات المرورية وحقوق هذه ما نبغاهاش، ما لنا دخل فيها، احنا عندنا فرائض. ما حكم حديث أفرضكم زيد؟ الحديث فيه ضعف، لكن هذا من باب ودائما أفعل التفضيل تدل على اشتراك اثنين في صفة وزيادة أحدهما، فما في شيء يعني.
يا شيخ معلش، السؤال الأول ممكن أقصد سداد المخالفات المرورية من التركة أو غيرها؟
لا تستعجل، هذه من الديون المرسلة. دائما قلنا أن الديون سواء كانت لله أو لبيت المال فإنها تسدد، لكن الدولة أيدها الله، إذا مات الواحد سامحه بكل شيء. لو كان عنده مئات الآلاف في بيت يسامحه أهله قبل ما نسارع في التركة. الأمور التي هي حقوق للدولة نتراجع فيها الدولة، فكثير فيها أنظمة. حتى بعض البنوك عندهم نظام إذا مات الشخص يسامح. كيف يعرف أنه متهم بالحرمان اللي هو القاتل؟ احنا ما نبغى دائما يا إخوة يا أبنائي، أحكام الإسلام تعمل بالظاهر. لهذا يقول الله جل وعلا: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. شيء في سلف نفسك ما عليك شيء إلا قد تكلمت. كذلك في الأحكام الأخرى لابد فيها من الظاهر، ولهذا في الحديث: فإن عملها كتبت عليه سيئة وإن لم يعملها كتبت له حسنة. لابد من إظهار المسألة بالقول أو الفعل. ونستأذن الشيخ محمد وإلى اللقاء إن شاء الله.
جزاكم الله خير شيخنا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، وما زلنا في درسنا في متن الرحبية في الفرائض، وكنا قد وصلنا بالأمس إلى أسباب الإرث. وأريد منكم أيها الأبناء أن تنتبهوا لهذه الأساسات، فنحن بدأنا في بناء عمارة، نبني القواعد والأعمدة والحاجات لأن هذه يبنى عليه غيره. فما سيأتينا وما يمكن أن نصل إليه كله أساس في علم الفرائض، فلا بد من معرفته والاعتناء به. كما أنبه أن فضيلة مدير مركز الدعوة في الطوال أشار إلى أن هناك خطأ في متن عمدة الأحكام وأنه مغير، والنسخ المغيرة موجودة هنا. نعود إلى درسنا فنقول بأن أسباب الميراث، وقلنا بأن السبب هو الطريق الموصل إلى الإرث، ثلاثة أمور: الأمر الأول النكاح، قلنا بأنه عقد الزوجية الصحيح، فيرث به الزوج من زوجته والزوجة من زوجها بشروطها التي ستأتي وبمقدارها الذي سيأتي أيضا. والأمر الثاني هو الولاء، والمقصود به نعمة يمن بها من أعتق عبدا له ثم مات هذا العبد قبل أن ولم يكن له وارث لا بسبب ولا بنسب، فإن مولاه هو الذي يرثه. أما السبب الثالث وهو الذي وقفنا عنه فهو النسب، وهو القرابة، القرابة إلى الميت، وينقسمون إلى ثلاثة أقسام: قرابة من جهة الأصول، يعني من كانوا سببا في وجوده وهم الأب والأجداد والأم والجدات، هذول يسمون أصول لأنهم هم السبب الذي وجد بسببه هذا المولود أو هذا الإنسان أو الميت. الأمر الثاني الفروع، وهم أولاده وأولاد أولاده. الأمر الثالث الحواشي، وهم قرابة الأب وقرابة الأم، قرابة الأب وقرابة الأم، فيدخل فيهم الإخوة والأخوات، ويدخل فيهم أيضا الأعمام والعمات، العمات سيأتي أنهن لا يرثن. فإذا هذه جهات السبب أو النسب، وهي الأصول وهم الوالدان ذكر والأنثى، والفروع وهم الأولاد، والحواشي وهم الأعمام وأولادهم والإخوة وأولادهم، كما سيأتي تفصيل من يرث من الإخوة ومن لا يرث ومن لا يرث من أولادهم. فهذا هو السبب الثالث، وهو منصوص عليه في القرآن الكريم. قال الله جل وعلا: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. وفي التفصيل قال الله جل وعلا: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه، هذول كلهم من النسب. ولهذا السببان اللي هما النكاح والنسب ورد به الورثة. وأما السبب الثالث وهو الولاء فثبت بالسنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو المبين للقرآن الكريم. فهذا هو تكملة البداية، وهو أسباب الميراث. أما الموانع فضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد عليه أفضل صلاة وأزكى تسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين والسامعين. أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله: باب موانع الإرث. ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: رق وقتل واختلاف دين، فافهم فليس الشك كاليقين.
علماء الآلة أصول الفقه قسموا الأحكام إلى قسمين: أحكام تكليفية وهي خمسة: الواجب والمندوب والمحرم والمكروه والمباح. ومعنى تكليفية أننا نقول فلان يجب عليه كذا ويندب له كذا، يعني المكلف العاقل البالغ يكلف بهذه الأحكام، ويحرم عليه كذا ويكره له كذا ويباح له كذا، هذه تسمى أحكام تكليفية. الأحكام الوضعية هي التي يتوصل بها إلى غيرها، يعني وضعوها للتوصل بها، وهي الشروط والأركان والموانع والأسباب إلى آخره. فعندنا الآن الموانع. المانع في لغة العرب هو الحاجز، الحاجز بين الشيئين. وأما في اصطلاح الفرضيين فهو المانع لمن قام به سبب الإرث من الإرث. توفر فيه واحد من الأسباب الثلاثة، كان زوجية أو الولاء أو النسب، لكن هنا نقول له أنت ممنوع. يأتي ونحن نريد قسمة فلان أو فلانة فيقول أنا ابنه، نقول له بس ممنوع. لماذا؟ نبين له المانع، يعني ما نقول له ممنوع وبس، لابد أن نبين المانع. فالموانع التي تمنع من قام به سبب الإرث، يعني اللي يأتينا يقول أنا صاحب فلان، نقول له ما لك كلام عندنا، لا نحتاج مانع ولا شيء. لكن الموانع المقصود بها موانع الإرث ممن قام به سبب الإرث. جاءنا واحد ينتسب إلى الميت بالزوجية أو بالولاء أو بالنسب، لكن نقول له ما لك إرث. لماذا؟ لأنه قام بك مانع، والمانع هو ما يلزم من وجوده العدم. إذا وجد المانع عدم الإرث، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته. هذه الكلمة تجدونها في الشرط، تجدونها في كذا. ماذا يعني هذا الكلام؟ يعني قد يعني عدم المانع لكن لا يوجد ميراث. فيأتي عندنا واحد له قاتل وله رقيق وله كذا، لكن نقول له ما في ميراث لأن فلان ما مات، الشخص اللي انت قريب له باقي مات. ونحن عرفنا أن شروط الإرث ثلاثة: تحقق موت المورث إلى آخره. فإذا هذه الموانع ثلاثة، وهي رق، والرق هو عجز حكمي سببه الكفر. يعني نجد واحد أقوى منا، لكن كيف وصل إلى هذه العجز الحكمي؟ ما هو عجز حسي، وصل إليه بسبب الكفر. كيف؟ يعني أسره المسلمون قبل أن يسلم، أسره المسلمون قبل أن يسلم. لكنه لو أسلم قبل أن يؤسر يصبح حكمه حكم المسلمين، ما عاد يكون رقيق. إذا معنى سببه الكفر أن الرقيق أصله كافر، يعني وصل أسر أو قبض عليه قبل أن ينطق بالشهادتين، فهذا يبقى رقيق وله أحكام الرق. فالرقيق لا يرث ولا يورث لأنه ما عنده مال، لأنه هو بنفسه مال. فهذا مانع رق. فلو جاءنا ابن الميت وقال أنا ابنه، ولكن قام به مانع لأنه رقيق مملوك، نقول له ما في. واحد يقول كيف يكون مملوك وهو ابن رقيق؟ واحد ما حصل حرمة حرة فتزوج بأمة، فهذه أولاده يعتبرون أرقاء لسيد الأمة، فيتصور أن يكون الابن رقيق بسبب أن أمه مملوكة. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، يعني يستحق يتزوج، فيأتي هذا الولد نقول له أنت صحيح أنك ابن فلان لكن لا ترث لأنك رقيق، قام بك مانع من موانع الإرث. الأمر الثاني القتل، وهو القتل العمد. إذا قتل مورثه فإنه لا يرث إذا كان القتل عمدا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس للقاتل من الميراث شيء. وقال العلماء في حكمة هذا المانع بأنه لو ورثنا القاتل لبادر الكثير من الفسقة إلى قتل مورثيهم علشان يرث. فمن أجل هذا منعناه، لكن اشترطنا أن يكون القتل إيش؟ عمدا. فإذا كان القتل خطأ، حفر بير فوقع فيه قريبه فمات، فنقول هذا خطأ ما يمنعه من الميراث. إذن المقصود بالقتل يقول الفقهاء هو ما أوجب قودا أو دية، هذا هو قتل العمد الذي يوجب القود يعني القصاص أو يوجب الدية، هذا هو المانع الثاني. المانع الثالث اختلاف الدين بأن يكون الميت مسلم والوارث كافر لا يرثه، أو يكون الميت كافر والوارث مسلم، قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر. يبقى يتفرع عن هذه المسألة لو كان الميت والوارث كفار فهل نشترط اتحاد الملة بأن يكونا يهوديين أو نصرانيين أو وثنيين؟ لا، عند جمهور العلماء يرث اليهودي النصراني ويرث الوثني الكتابي، فالكفر ملة واحدة، الكفر ملة واحدة على الراجح من أقوال العلماء. من العلماء من يقول المسلم يرث الكافر، لكن ما يؤتى به، يأتي بتعليل، وإحنا عندنا حديث دائما يعني يقول التعليل لأن الإسلام هو الظاهر فنورث المسلم من الكافر، نقول له لا، لأن نبينا قال لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم. لكن يبقى معنا هل الكفر ملة واحدة فنورث اليهودي من النصراني والوثني من الكتاب وهكذا، أو من المتعددة؟ الراجح أنه ملة واحدة، فنورث هذا الكافر من الكافر للثاني سواء كان اتحد في الملة أو اختلف في الملة. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. قال: باب الوارثين من الرجال. والوارثون من الرجال عشرة، أسماؤهم معروفة مشتهرة: الابن وابن الابن مهما نزلا، والأب والجد له وإن علا، والأخ من أي الجهات كانا قد أنزل الله به القرآن، وابن الأخ المدلي إليه بالأبي فاسمع مقالا ليس بالمكذب، والعم وابن العم من أبيه فاشكر لذي الإيجاز والتنبيه، والزوج والمعتق ذو الولاء فجملة الذكور هؤلاء.
قلنا لكم هذه قواعد. الآن الوارثون رجال ونساء، فبدأ لنا بالوارثين من الرجال، قال عددهم عشرة وهذا إجمالا، سيأتينا أن بعض الأسماء نحصل منها واحد اثنين زيادة، لكن هنا ذكر عشرة أسماء. الأول الابن وابن الابن، هذول اثنين وما نحصل منهم أحد، الابن وابن الابن مهما نزل، يعني لو عندنا ابن ابن هذا قريب من الابن، ابن 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 معنا يمشي، لكن ابن بنت ما ذكره هنا، قال ابن ايش الابن. والأب والجد له وإن على، كلمة وإن على يريد بها الجد، أما الأب فهو مباشر للميت أبوه، لكن كلمة وإن على يعني كلمة والابن وابن الابن مهما نزل، النزول خاص بأبناء أبناء الأبناء، والأب والجد له وإن على، العلو خاص بالأجداد، جدك وجد أبيك وجد جدك إلى آخره من جهة الأب، لكن الجد من جهة الأم لا يرث. إذن الجد الأب والجد من جهته، لكن عندنا جد أبو الأم ما يرث. والأخ من أي الجهات كان، هذا نحصل منه اثنين، نحصل اثنين، يعني عندنا الابن وابن الابن والأب والجد هذول أربعة، والأخ رقم خمسة، ونحصل منه اثنين، لأن الأخ ثلاث جهات، الأخ من الأب والأم ويسمى شقيق، والأخ من جهة الأب ويسمى أخ لأب، والأخ من جهة الأم ويسمى أخ لأب. إذن الآن وصلنا 7. وابن الأخ المدلى إليه بالأبي، شوفوا عبارة العلماء محررة، ابن الأخ المدلى إليه بالأبي يعني ابن الأخ الشقيق الذي هو من أب وأم، وابن الأخ لأب الذي هو من الأب. ابن الأخ لأم ما يرث، لأنه اشترط علينا وقال المدلى إليه بالأبي يعني ابن الأخ الذي جاء من جهة الأب، سواء انضم إلى الأب أم فكان شقيقا ابن أخ شقيق، أو لم ينضم فكان ابن أخ لأب. يبقى معنا ابن الأخ لأم لا يرث. حصلنا من ابن الأخ أيضا معنا 7، والآن 2، 2 ابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب، صاروا 9. فاسمع ما قال: والعم وابن العم من أبيه، كلهم العم من جهة الأب، لكن العم من جهة الأم ما يرث. يعني لو كان عندك جدتك معها ابن من غير جدك فهو عمك في النسب، عم لأم لكن لا يرث. ولهذا قال: والعم وابن العم من أبيه، فالعم يدخل فيه العم الشقيق من الأب والأم، والعم لأب من الأب، وابن العم يدخل فيه أيضا ابن العم الشقيق من جهة الأب والأم، وابن العم لأب، ابن العم لأم ما يرث. فهذه الأسماء جت. والزوج هذا واحد، والمعتق هذا واحد، وذو المعتق ذو الولاء، فهؤلاء 15، والنصوص إرثهم موجودة في القرآن الكريم وفي السنة. يعني مثلا العم ما ذكر في القرآن، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألحق الفرائض بأهلها، فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر. كذلك ابن الأخ ما ذكر، ذكر الأخ. فأيضا الأدلة عليه الذي لا يوجد في القرآن دليله في السنة. فهذه القسم الأول هم الوارثون من الرجال، وهم عددهم 15. كيف قال 10 وصلنا إلى 15؟ حصلنا من الإخوة 2، وحصلنا من أبنائهم 1، هؤلاء 3، وحصلنا من الأعمام 1، عم لأب، وحصلنا من أبناء الأعمام 1، هذول كم؟ 5، فنضيفهم إلى 10 صاروا 15. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. قال: باب الربع.
لا لا لا، هنا خطأ في تقديم، دور وراء صفحة 7، ابحث عن صفحة 7 تلقاها باب الوارث. لكن قبل أن نغادر هذا، إذا اجتمع الرجال، توفيت امرأة ومعها زوج ومعها أب ومعها جد ومعها عم ومعها أخ لأب ومعها أخ لأم ومعها كله 15 هذا اللي موجودين، فمن نورث؟ 3. إذا اجتمع الرجال يرث منهم 3، الزوج والأب والابن. يعني 15 هذا إذا اجتمعوا في مسألة فيرث منهم كم؟ 3 فقط، الأب، ويحجب من عداه من الإخوة والأعمام والأجداد إلى آخره، والزوج وما يحجب أحد، والابن ويحجب من على طريقه. فإذا إذا اجتمع الرجال كلهم في مسألة واحدة فيرث منهم 3، الأب والابن والزوج. نعم.
أحسن الله إليك. قال: باب الوارثات من النساء. والوارثات من النساء سبع لم يعطي أنثى غيرهن الشرع: بنت وبنت ابن وبنت ابن وأم مشفقة وزوجة وجدة ومعتقة والأخت من أي الجهات كانت فهذه عدتهن بانت.
أيضا هنا إيجاز عدد النساء عشر، ولكن هنا وقد يصلنا إلى 11 بمعرفة الجدات، يكون من جهة الأب ومن جهة الأم، لكن هنا أوجز الشيخ لعلمه بأننا سنجد. فالوارثات من النساء سبع لم يعطوا أنثى غيرهن الشرع: بنتم. وهنا ملاحظة بأن الأولاد في القرآن يشمل الذكور والإناث، هذه قاعدة مهمة جدا. فإذا قلنا فلان توفي ورث أولاد، ما نقول إذا جاءت بنت نقول لها أنت من تن، لا، أولاد بنص الآية: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فالبنت ولد في عرف الشرع، وأيضا في الحجم سيأتينا في الحجم، فإن كان له ولد فلأمه كذا السدس. ولد يصدق عليه أن يكون ذكر أو إيش أو أنثى. فكلمة الأولاد في الفرائض وفي الشرع عموما: أو ولد صالح يدعو له. نقول للبنت أنت ما أنت مقصودة؟ لا، مقصودة ونص. فمن أجل هذا نعرف هذا الكلام بأن الولد إذا أطلق يقصد به كذا. فالوارثات من النساء سبع لم يعطوا أنثى غيرهن الشرع: بنت وبنت ابن، والآية موجودة: فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف. وبنت الابن تدخل في ذكر البنت، هذه منصوص عليها: بنت وبنت ابن وأم مشفقة ولأبويه لكل واحد، وبعدين قال فلأمه السدس، أو لأمه وارثه أبواه فلأمه الثلث. فالأبوان هذا أيضا من المصطلحات، إذا أطلق الأبوان فالمقصود به إيش؟ الأب والأم، فهذه منصوص عليها. وزوجة ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فالزوجة لها ميراثها كما سيأتينا. وجدة، الجدة تدخل في الأم فهي ثابتة بالكتاب قياسا لأنها أم، وثابتة بالشرع بالسنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم حكم للجدات بالسدس كثرنا أو قلنا. ومعتقة، وهذا هي الخاصة من النساء التي ترث بالتعصيب كما سيأتينا، وهي المعتقة التي اعتقت عبد لها ثم مات ولا وارث له إلا هي، ففي هذه الحال ترث. والأخت من أي الجهات كانت، حصلنا أختين اللي هي الأخت الشقيقة، هذه وحدة من أب وأم وأم، والأخت لأب والأخت لأم، فإذا هذه عدد النساء الوارثات هن عشر. طيب إذا توفي الزوج عن النساء كلهن، العشر كلهم موجودة معه بنت وبنت ابن وأم وجدة وأخت شقيقة وأخت لأب وأخت لأم ومعه معتقة، فكم يرث منهن؟ خمس. 5 نساء، هناك في الرجال حصلنا كم؟ 3 والبقية حجبوا، وهنا في النساء حصلنا 5. كيف الخمس؟ الأولى بنت تأخذ النصف، والثانية بنت ابن تأخذ الثلث تكملة الثلثين، والثالثة أم تأخذ السدس، والرابعة زوجة تأخذ إيش؟ تأخذ الربع أو تأخذ الثمن على التقسيم المعروف، لكن هنا تأخذ ما دمنا ورثنا البنت خلاص ما تأخذ إلا الثمن، ويبقى واحد. يعني عندما نقسم بين هؤلاء النسوة تأتي الأخت الشقيقة تأخذه على باب الله. فنقول عندنا سيأتينا إن شاء الله في التأصيل أنه القاسم المشترك الأعظم، يعني أقل عدد يتحمل الفروض هذه. فنقول لو اجتمع النساء فالمسألة من 24. لماذا؟ لأن فيها ثمن وسدس، فيها ثمن وإيش وسدس، وفيها نصف وفيها تكمل سدس. فمن أجل هذا نقول لو اجتمع النسوة كلهم، واحد توفي عن جميع النساء، نقول له ميراثك سنعطي منه بنتك النصف 12، وسنعطي بنت ابنك السدس تكملة الثلثين 16، وسنعطي أمك السدس صارت 20، وسنعطي زوجتك 3 اللي هو الثمن. فمن أجل هذا يعني عندنا 16 ثلثين، وعندنا الربع 20، وعندنا 3 للزوجة اللي هو الثمن، ويبقى 1 للأخت شقيقة، قل لها خذيه والله سهل أمرك. إذن الحكم لو اجتمع النسوة يرث منهم 5 نساء، البنت وبنت الابن والأم والزوجة والأخت الشقيقة. لو اجتمع الرجال والنساء يرث منهم الولدان والأبوان وأحد الزوجين. هذا اختصار من علماء الفرائض لهم يعني كلام فيه. يرث الولدان الابن والبنت، ابن الابن وبنت الابن ما عاد يثنش، توكلوا على الله. ويرث ايضا الاب والام، الجد ما عاد ياتي والجده ما عاد تاتي، والاخوه والاخوات والاخوات توكلون على الله، الاب موجود الله يحفظه، واحد الزوجين ان كان الزوج اخذ الربع وان كانت الزوجه اخذت الثمن. اذن عندنا 3 مسائل، لو اجتمع الرجال فقط يرث منهم 3، الابن والاب والزوج بس، ويكون القسمة بينهم سهلة جدا. المسألة من 6 للاب السدس 1، وللزوج لا نخليها من 12، للاب للزوج النصف الربع 3، وللأب السدس 2، والباقي للابن. لو اجتمع النساء وحدهم عرفنا مسألتهم من 24. لو اجتمع الرجال والنساء فيرث الأبوان والولدان وأحد الزوجين، فنقول فيها سدسين وفيها ثمن إن كان الوارث امرأة، فيكون من 24 للزوجة الثمن 3، وللأبوين لكل واحد 4، وباقي 13 للابن للولدين، الابن والبنت يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. وإن كان الوارث زوج فنخليها من 12، للزوج الربع 3، وللأب السدس 2، وللأم السدس 2، والباقي للابن وللبنت. إذن هذه 3 مسائل تترتب على معرفة الوارثين من الرجال والوارثات من النساء. فإذا اجتمع الرجال وحدهم ورثا 3، وإذا اجتمعنا النساء وحدهن ورثنا 5، وإذا اجتمع الرجال والنساء ورثنا 5، ولدان ابن وبنت وأبوان أم وأب وأحد الزوجين. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. قال: باب الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى. واعلم بأن الإرث نوعان هما فرض وتعصيب على ما قسم. فالفرض في نص الكتاب ستة: لا فرض في الإرث سواها البتة، نصف وربع ثم نصف الربع والثلث والسدس بنص الشرع، والثلثان وهما التمام فاحفظ، فكل حافظ إمام.
إذن الآن رجع بعد ما عرفنا الورثة من الرجال ومن النساء، أخذ يقسم بينهم، فقال التقسيم على أحد وجهين: إما بالفرض فقط أو بالتعصيب فقط أو بهما معا. فالفرض هو مقدار محدد في كتاب الله، مقدار محدد. والفروض المقدرة في كتاب الله اللي يريد معرفتها العلماء حتى يحفظوها، يبدأون من الأعلى إلى الأدنى، فيقولون نصف ونصفه ونصف نصفه يساوي النصف ومعروف، ونصفه ربع، ونصف نصفه ثمن. هذه الفروض الزوجية ثلاثة: النصف والربع والثمن. وبعده يقولون ثلثان ونصفهما ونصف نصفهما، يعني الثلث ثلثان والثلث والسدس، هذه ثلاثة، يعني ستة فروض. فبعضهم يقول إن نريد نأتي بها كذا عشان نسهلها على الناس، فنقول نصف وربع وثمن، هذا فروض زوجية وبدون هذه فروض نصف وربع وثمن، وكذلك ثلثان وثلث وسدس، هذه هي الفروض المقدرة. أما التعصيب فهو الإرث بغير تقدير، الإرث بغير تقدير، وهو الذي يأخذ بقية المال أو ما أبقت الفروض. وسيأتينا أن في التعصيب أيضا تعصيب مع الغير وتعصيب بالغير، اللي تعصيب بالغير الأخت أو البنت أو بنت الابن مع أخيها المساوي لها، والإرث مع الغير الأخوات الشقائق أو الأب مع البنات وبنات الابن، سيأتينا إن شاء الله تعالى. إذن الآن بدأ في التقسيم وبدأ بالفروض المقدرة في كتاب الله، فقال عندنا أول شيء النصف، وهي موجودة في القرآن: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، حصلنا ثلثين، وإن كانت واحدة فلها النصف، حصلنا كذا، ولأبويه لكل واحد منهما السدس. يعني شوفوا النعمة من الله على من أراد أن يحفظ الفرائض. هذه الآية رقم 11 حصلنا فيها ثلاثة فروض، اللي هي إيش؟ النصف والثلث ثلثان، أربعة حصلنا فيها، والسدس والثلث أربعة. والآية الثانية حصلنا النصف كرر ثاني: ولكم نصف ما ترك أزواجكم، وحصلنا فيها الربع، وحصلنا فيها الثمن. هذه هي الفروض المقدرة في كتاب الله، ستة فروض. أما ما يروى من ثلث الباقي، هذا اللي سيأتينا في المسألة الأكدرية والمشركة وكذا، فهذا نخليه الوقت، لكن الآن نحن نريد أن نعرف الفروض التي ما أحد يخالف فيها، فروض ثابتة. فقال: الفروض المقدرة في كتاب الله ستة: نصف وربع ثم نصف الربع. هذا يعني هذا النظم نظمه مدرس، يبغاك تحفظها، نصف وربع اثنين، ثم نصف الربع اللي هو الثمن، والثلث والسدس بنص الشرعي، يعني ثلث ونصفه وضعفه والثلثان، وهذه ستة. فهذه هي الفروض المقدرة في كتاب الله، والأدلة عليها موجودة. فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، هذا واحد، وإن كانت واحدة فلها النصف، هذا اثنين، ولأبويه لكل واحد منهما السدس إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، هذه أربعة. وفي الآية الثانية ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، هذا مكرر، ولهن ولكم فإن كان لهن ولد فلكم الربع، هذا الخامس، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. هذه هي الفروض المقدرة في كتاب الله. نعم،
أحسن الله إليكم.
فضل.
قال: باب النصف. والنصف فرض خمسة أفراد: الزوج والأنثى من الأولاد، وبنت الابن عند فقد البنت، والأخت في مذهب كل مفتي، وبعدها الأخت التي من الأب عند انفرادهن عن معصبي.
الذي شرح الرحبية قال إن الشيخ بدأ بالنصف لأن الإمام الشافعي بدأ بالزوج، بدأ بالزوج تقليدا للإمام الشافعي، لكن احنا نقول لا، بدأ بالزوج لأن في شرط واحد سيأتيك، أن الخمسة هذولا أول واحد اشترط له شرط واحد، والثاني شرطين، والثالث ثلاثة، والرابع أربعة إلى آخره. إذن الآن يعني احنا ما نقبل كلام هذاك، وإن كان يعني من زمان قالوا، قال بأنه بدأ بالزوج لأن الإمام الشافعي بدأ به والرحبي شافعي، لكن نقول له لا، الرحبي مدرس يبغانا نحفظ، بدأ بمن يشترط له شرط واحد، ثم ثنى بمن يشترط له ايش شرطين، ثم ثلث باللي فيه ثلاثة، ثم ربع باللي فيه أربعة، فهو يعني هذا الترتيب ترتيب مدرس، يبغانا نمشي من الأسهل إلى الأسهل منه، يعني معانا شرط قد عرفناه فنبدأ به، فهو فرض للزوج بشرط عدمي، عدم الفرع الوارث، ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، هذا شرط واحد للزوج، جاء الزوج يقول له نعطيك النصف بس هي معها أولاد منك ولا من غيرك، قال لا هنيئا لك النصف أعطاك الله، هذا واحد. والأنثى من الأولاد وإن كانت واحدة فلها النصف، ويشترط شرطين: عدم المعصب وهو أخوها، وعدم المشارك وهي أختها. بس تلاحظون أنه ترتيب الرحب في النظم علشان نحفظ الشروط، يعني نقول الزوج يأخذ بشرط عدمي، والبنت تأخذ النصف بشرطين عدميين أيضا: عدم المعصب وهو أخوها، وعدم المشارك وهي أختها. أخذته بكم؟ بشرطين، فإن كانت واحدة فلها النصف، وبنت الابن كذلك داخلة في الآية، فإن كانت واحدة فلها النصف، وشروطها ثلاثة. لاحظوا: عدم المعصب وهو أخوها أو من في درجتها، لأن بنت الابن يصح أن تكون بنت محمد وبنت علي، لكن هي نشترط عدم المشارك وهي أختها أو من في درجتها من بنات الأبناء، والشرط الثاني عدم المعصب وهو أخوها أو من في درجتها من أبناء الأبناء، والشرط الثالث عدم الفرع الوارث الذي هو أعلى منها. أول واحد أعلى منها البنت والابن، أول واحد، لكن ثاني واحد هي مثلا بنت ابن ابن ومعانا بنت ابن، تحجبها أنها أعلى منها. فإذا هذه ثلاثة شروط بالنسبة لبنت الابن. الشرط الأول عدم المشارك وهو أختها أو من في درجتها. الشرط الثاني عدم المعصب وهو أخوها أو من في درجتها من أبناء الأبناء. الشرط الثالث عدم وجود الفرع الوارث اللي أعلى منها. وهذا يشمل لنا الأولاد وأولاد الأولاد، يعني لو كانت هي بنت ابن ابن وحصلنا بنت ابن تحجبها، أو ابن ابن يحجبها. فهذا هو الثالث. إذن الشيخ الآن رتب على الشروط، الرحبي رتب على إيش؟ قد وصلنا كم؟ ثلاثة. الوارث الرابع الأخت الشقيقة، وهي ترثه بأربع شروط: عدم الفرع الوارث، وعدم الأصل من الذكور اللي هو الأب، وعدم المعصب. هذه اثنين قديها معانا عدها، شوفوا يعني علشان نحفظ الشروط. المعصب والمشارك تمشي في أهل النصف كلهم، البنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت الأب. يعني نبدأ مع الأخت الشقيقة، احنا نبغى أربع شروط، شرطين معانا: عدم المشارك وهي أختها الشقيقة، وعدم المعصب وهو أخوها الشقيق. هذه قدينا نعرفها، بدأنا بها من البنت، عدم المشارك وعدم المعصب. يبقى معنا اثنين، معنا اثنين حافظنها تجري معنا. الاثنين اللي باقي عدم الأصل اللي هو الأب، وعدم الفرع الوارث. إذن الرابعة هي الأخت للشقيقة وترثه بأربع شروط، اثنين معنا، هذه خلها في جيبك لا تروح معك: عدم المشارك وعدم المعصب. نزيد عليه عدم الأصل من الذكور الوارث اللي هو الأب، وبالنسبة للجد يأتي فيه خلاف، وعدم الفرع الوارث مطلقا. فهذه أربع شروط. تأتي عندنا الأخيرة وهي الأخت لأب، ترثه بالأربع شروط الأولى اللي معانا حافظنها من أول واحد: عدم المشارك وعدم المعصب، وبعدها أيضا عدم الأصل اللي هو الأب، وبعدها عدم الفرع الوارث، هذه أربعة. وتزيد بالخامس عدم الأشقة والشقائق، عدم الأشقة والشقائق. إذن هؤلاء هم أهل النصف وهذه شروطهم. وقلنا لكم إن كل واحد معاه شرطه، نبدأ من الأول معاه شرط، ومن الثاني نحفظ لنا شرطين ونزيد عليها اللي هي عدم المشارك وعدم المعصب، ونزيد عليه في بنت الابن عدم الفرع الوارث الذي هو أعلى منها، ونزيد عليه في الأخت الشقيقة على الثلاثة عدم الفرع الوارث وعدم يعني وعدم الأصل اللي هو الأب، وأيضا عدم وعدم الفرع الوارث. إذا والأخت الشقيقة لأب عرفتم أنها خمسة شروط. فهذه خلاصة هذه الدروس، ونقف هنا. وكما قلت لكم بأن هذه الدروس وهذه المقدمات هذه أساس، يعني أنت جلست تفتي الناس في الفرائض، جاءك واحد قال لك أنا ابن الميت، وجاءك واحد قال لك أنا ابن الميت، من تورث؟ ابن الميت بس، ابن الابن خلاص توكل. فهذه يعني تحتاج إلى إعادة نظر منا وفهم. حتى يصلي الشيخ محمد ويجيب على بعض الأسئلة. فعندي هنا هل المخالفات المرورية وحقوق هذه ما نبغاهاش، ما لنا دخل فيها، احنا عندنا فرائض. ما حكم حديث أفرضكم زيد؟ الحديث فيه ضعف، لكن
الشيخ
هذا من باب ودائما أفعل التفضيل تدل على اشتراك اثنين في صفة وزيادة أحدهما، فما في شيء يعني.
يا شيخ معلش، السؤال الأول ممكن أقصد سداد المخالفات المرورية من التركة أو غيرها؟
لا تستعجل، هذه من الديون المرسلة، دائما قلنا أن الديون سواء كانت لله أو لبيت المال فإنها تسدد، لكن الدولة أيدها الله، إذا مات الواحد سامحه بكل شيء، لو كان عنده مئات الآلاف في بيت يسامحه أهله قبل من سارع في التركة. الأمور التي هي حقوق للدولة نتراجع فيها الدولة، فكثير فيها أنظمة، حتى بعض البنوك عندهم نظام إذا مات الشخص يسامح. كيف يعرف أنه متهم بالحرمان اللي هو القاتل؟ احنا ما نبغى دائما يا إخوة يا أبنائي، أحكام الإسلام تعمل بالظاهر، لهذا يقول الله جل وعلا ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. شيء في سر في نفسك ما عليك شيء إلا قد تكلمت. كذلك في الأحكام الأخرى لابد فيها من الظاهر، ولهذا في الحديث فإن عملها كتبت عليه سيئة وإن لم يعملها كتبت له حسنة، لابد من إظهار المسألة بالقول أو الفعل. ونستأذن الشيخ محمد وإلى اللقاء إن شاء الله.
جزاكم الله خير شيخنا.